لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مصنف رحمه الله قد علمنا في الأبواب الثلاثة السابقة ما بين وقرر رحمه الله تعالى من براهين على التوحيد، وهي براهين واضحة جلية بين فيها أن الهداية لا يملكها إلا الله، وأن الشفاعة لا يملكها إلا الله، وأن الخلق لا يخلق إلا الله. وبين رحمه الله بهذه البراهين كمال الخالق وعجز المخلوق. بعد ذلك قد يقول قائل: إذن كيف حصل الشرك؟ وكيف وقع الناس في الشرك بالله تبارك وتعالى بعد هذه البراهين العظيمة؟ ناسب هنا أن يبين الأسباب التي أوقعت الناس في الشرك بالله عز وجل، والأسباب كثيرة، لكن الشيخ رحمه الله أكد وقرر وبدأ وأعاد في بيان أعظم هذه الأسباب وأخطرها، وهو الغلو في الصالحين. وهو الغلو في الصالحين، أسباب وقوع الشرك كثيرة، الغلو في الصالحين سبب وهو أعظمها، والغلو في النجوم والكواكب والتعصب والتقليد واتباع الأهواء والكبر والعجب إلى آخر تلك الأسباب الكثيرة التي بيّنها الشيخ في ثنايا كتاب التوحيد. لكن أعظم هذه الأسباب وأكدها هو ماذا؟ الغلو في الصالحين. قال رحمه الله: باب ما جاء، يعني في النصوص، أن سبب كفر بني آدم، وهذا كفر طارئ، ونحن قد عرفنا أن الأصل في البشرية ماذا؟ الأصل في البشرية التوحيد والإسلام والإيمان، والشرك والكفر ماذا؟ طارئ. ما الذي غير الفطرة وما الذي غير هذا الأصل؟ أسباب، أعظمها الغلو في الصالحين. قال: كفر بني آدم وتركهم دينهم، يعني الأصل ماذا؟ التوحيد. ما الذي جعلهم يتركون دينهم؟ هو الغلو في الصالحين. ما معنى الغلو؟ الغلو مجاوزة الحد، وفي اللغة العربية لو راجعنا المعاجم يقولون الغلو من غلا الماء في القدر، تعرفون الماء إذا وضعناه في قدر ووضعناه على النار يرتفع يغلو حتى يخرج في القدر. فهذا هو الغلو، الزيادة ومجاوزة الحد. قال في الصالحين، من هم الصالحين؟ الصالح أو الصلاح ترى يطلق في مقابل الفساد، وترى يطلق في مقابل السيئات. ترى يطلق في مقابل الفساد، وترى يطلق في مقابل السيئات. والمقصود بالصالحين هنا صنفين من الناس، السابقين بالخيرات والمقتصد. الله عز وجل قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد من الصالحين والسابق من الصالحين. ما هو الموقف من الصالحين؟ الناس اختلفت مواقفهم من الصالحين على ثلاث طوائف، ثلاث مواقف. الناس في الصالحين طرفان ووسط. من الناس من غلا في الصالحين وتجاوز الحد، حتى إن منهم من عبد الصالحين من دون الله عز وجل، هذا طرف. وعلى الطرف النقيض طائفة أخرى حصل منهم ماذا؟ جفاء، كره للصالحين، بغض للصالحين، كفر بالصالحين، عداوة للصالحين، قتل للصالحين، على تفاوت سواء كان هؤلاء الصالحين أنبياء أو أتباع أنبياء كما هو معروف في قصص الأنبياء أو التواريخ. فالناس في الصالحين ماذا؟ منهم من غلب، هذه طائفة أهل الغلو، طائفة أهل النقيض، طائفة أهل الجفاء. الوسط هم أهل الحق. ما هو موقف أهل الحق من الصالحين؟ موقفهم محبتهم، الاقتداء بهم، التأسي بهم إذا كانوا أنبياء، اتباعهم على ما كان معهم من هدي ووحي. وإذا كانوا غير صالحين محبتهم وتوليهم، وهذا من عقيدة الولاء والبغض. لكن لا يعبدون، فرق بين ماذا؟ المحبة والعبادة. نحب الصالحين، نحب الأنبياء، نحب الأولياء، لكن لا نعبدهم من دون الله عز وجل. أورد المصنف رحمه الله جملة من الأدلة لبيان هذا الأصل وهذا السبب العظيم. قال: وقول الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أهل الكتاب اليهود والنصارى. الله عز وجل ذكر قصص وخبر اليهود والنصارى في القرآن الكريم من أجل ماذا؟ العبرة، أن نأخذ العبرة ونأخذ الدروس والعبر من أجل ألا نقع فيما وقعوا فيه، لأن أسباب الهلاك واحدة وأسباب النجاة واحدة. لا تغلوا في دينكم. فهذه الآية مطابقة للترجمة. اليهود والنصارى غلوا. النصارى، الله عز وجل في القرآن ماذا قال؟ قال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. كلهم غلبوا بالصالحين وعبدوهم من دون الله، فكلهم تجاوزوا الحد وغلبوا. فهذه الآية دليل على ماذا؟ أن سبب كفر اليهود والنصارى والأمم السابقة ماذا؟ الغلو في الصالحين فكفروا. وأيضا دلت هذه الآية على أن الغلو في الصالحين منافي للتوحيد ومنافي لكلمة لا إله إلا الله. ثم أورد حديث ابن عباس الصحيح في تفسير آية سورة نوح، وهو أصل في هذه المسألة. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنهما في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول ابن عباس، وبالمناسبة هنا قاعدة منهجية: تفسير الصحابي حجة، لا سيما في العقيدة. إذا جاءك أثر في العقيدة عن صحابي والسند صحيح فهو حجة. ومن ممن قرر هذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 13، وابن كثير في مقدمة تفسيره وغيره. فتفسير الصحابي لا سيما في مسائل العقيدة حجة. قال رحمه قال رضي الله عنه: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه. القضية قضية ماذا؟ صالح يعرفون صلاحهم وعلمهم وعبادتهم وتقواهم. لما ماتوا جاء الشيطان أوحى. الشيطان لا يكلم مباشرة، لكن عنده وساوس وخطوات. أوحى إلى قوم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بإسمائهم. كان هؤلاء الصالحين لهم مجالس، قد يكون منهم علماء، قد يكون منهم عباد، قد يكون منهم أهل صدقة، كان يرد السويق الحاج يعني يطعم الناس. فصنع لهم أنصاب نصب تلكاني، إلى اليوم تسمى هذه التسميات من أجل أن تتذكرون. طيب، وسموها بأسمائه، تحيي ذكره واسمه. ففعل الشيطان مشى معهم في ثلاث مراحل كما قال ابن القيم، سنعرف. فلم تعبد. لماذا لم تعبد؟ لأن إلى الآن العلم موجود، وهذا يدل على ماذا؟ أن من أسباب وقوع الشرك الجهل وموت العلماء، الجهل وموت العلماء. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، وفي صحيح البخاري في هذا الأثر في رواية: وتنسخ العلم، يعني زال وارتفع عبدت. قال ابن القيم، وهذا الكلام لابن القيم في إغاثة اللهفان، إغاثة اللهفان، والشيخ ذكره بمعناه، وإلا النص في يعني لو راجعنا إغاثة اللهفان، نص ابن القيم في المطبوع في إغاثة اللهفان، سواء طبع الدار الفوائد التي بتحقيق محمد عزير الشمس رحمه الله أو بالطبع القديمة. قال ابن القيم نص كلامي في إغاثة اللهفان، قال: وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. يعني ما في خلاف في المعنى، لكن خلاف في بعض الحروف. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف، يعني في تفسير هذه الآية، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوا. إذن عندنا ثلاث خطوات للشيطان. الخطوة الأولى: عكفوا على قبور، عكوف، وهذا من وسائل الشرك، لأن العكوف يعني كما هو واقع عند كثير من الناس يعتقد أن مثلا المسجد الذي فيه قبر فلان تجاب فيه الدعوة، أو الدعاء عند قبر فلان من الصالحين تجاب فيه الدعوة، أو الجلوس مثلا عند قبر نبي أو ولي يبرئ من المرض. يعني هو لا يستغيث بالميت مباشرة، لكن يعتقد أن هذا المكان مكان جاءت فيه الدعوة، فيه بركة، فيه شيء تنزل فيه الرحمة، تنزل فيه البركة، هذا لا أصل له. ثم صوروا تماثيلهم، دخلوا في التماثيل، والتماثيل هو صناعة، يعني فرق بين الوثن والتمثال. التمثال صناعة شيء على مثال رجل، مثال رجل أو مثال شجر أو مثال حجر. يعني كل علماء التمثيل هو صناعة شيء على مثال، صناعة شيء على مثال، لذلك سمي تماثيل. فهذا إذا صنع هو يصنع شكل على مثال ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، على مثاله، على شكله، على هيئته، على صورته. فالتمثال هو ما نحيت على صورة. أما الوثن مر معنا أنه على صورة أو غير صورة من الشجرة حجر أي شيء. ثم طال عليهم الأمد فعبدوه، هذه المرحلة الثالثة. ومن هنا يقول أهل العلم الغلو في الصالحين على نوعين، نوع هو وسيلة إلى الشرك وقد يكون شرك أصغر مثل ما سيأتي معنا وما ذكره هنا، هو العكوف عند القبر، التمسك بالقبر، تبرك بناء القبر، إسراج القبر، تبخير القبر، تجصيصه، رفعه، بنائه، هذا كله من وسائل الشرك وهو من قبيل الشرك الأصغر ومن قبيل البدع القادحة في التوحيد. النوع الثاني ماذا؟ شرك أكبر، وهو أن يستغيث ويسأل صاحب القبر، يسأل صاحب القبر. ومن هنا تجدون في فتاوى الشيخ باز رحمه الله التفصيل في مسألة الطواف على القبر، يقول إذا قصد تحية الميت ماذا؟ يقول شرك أصغر، وإذا قصد التقرب إلى الميت يكون شرك أكبر. وفي الغالب أن الذي يطوف هو داخل الشرك الأكبر، لكن الشيخ باز لدقته يفصل هذا التفصيل، وإلا قد تجدون من أهل العلم من يطلق إذا ذكر الشرك الأكبر يذكر معه ماذا؟ الطواف على القبور، لأن هذا واقع هؤلاء المشركين والقبورين. على كل حال هؤلاء انظروا كيف مروا بهذه المراحل، فنعرف من هذا سبب وقوع الناس في الشرك وسبب وقوع البشرية في الشرك، وهو الغلو في الصالحين، غلوا فيهم، عظموهم، غلوا في محبتهم، عكفوا عند قبورهم حتى دخلوا في قضية ماذا؟ عبادتهم. قال وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. لا تطروني يعني لا تمدحوني مدحا ترفعوني به فوق منزلتي، لا تمدحوني مدحا ترفعوني به فوق منزلتي. كما الكاف هنا كاف تشبيه وتمثيل، لكن هل هذا التمثيل تمثيل كامل أو ناقص؟ هذه مسألة مهمة، نوضحها بمثال سهل، وإلا قضية هذه تبحث في اللغة وبالبلاغة أوسع بشكل أوسع، لكن قضيتنا الآن في كتاب التوحيد من أجل أن نعرف الفرق بين تقرير أهل العلم لهذه المسألة وغير من الصوفي والقبوريين. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أهل العلم يقولون هنا تشبيه، الكاف للتشبيه وهو تمثيل ناقص. ما معنى تمثيل ناقص؟ يعني هو تمثيل القياس اللي يسمونه القياس، يعني تشبيه شيء بشيء لمعنى بينهما ليس من كل وجه، لمعنى بينهما ليس من كل وجه. أما التمثيل الكامل هو تشبيه من كل وجه. طيب ما الفرق بين هذا وهذا؟ إذا قلنا الكاف للتمثيل الناقص يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمدحوني فوق مدحا تجعلوني به فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، فإن بني إسرائيل ماذا؟ غلوا في عيسى فرفعوا فوق منزلتي، فرفعوا فوق منزلتي. ماذا قالوا؟ قالوا هو ابن الله، قالوا هو الله، كما سيأتينا أنهم بنوا على، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، عندهم أنواع كثيرة بالغلو. إذا قلنا أن الكاف وهذا الذي يقرره القبوريين ومنهم البوصيني في قصيدته البردة يقول التمثيل تمثيل كامل، يعني معنى الحديث لا تقولوا في مثل ما قالت بني إسرائيل عيسى هو الله، لا تقولوا محمد هو الله فقط، أما غير ذلك قل ما تشاء. ولذلك قال البصيري ماذا؟ يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جهلك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. كل هذا جعله للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ العثيمين: ماذا ترك لله؟ هذا الغلو. وهو في قصيدته هذه ذكر هذا المعنى، أن المحذور هو أن تقول محمد هو فقط، وما وراء ذلك كل ما تشاء. واضح؟ فمعنى الحديث: لا تمدحوني وترفعوني فوق منزلتي. ولذلك ماذا قال بعد ذلك؟ إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وسبب الحديث هو أنه مدح عليه الصلاة والسلام. وفي الحادثة الأخرى قال: لا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم أو بعض قولكم. فكان ينهى عليه الصلاة والسلام عن غلو كثير. ولذلك باب المدائح النبوية أو المحمدية وباب المدائح التي تذكر في الموالد باب عظيم من أبواب ماذا؟ الفتنة في غلو الصالحين، سواء في النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين. ولذلك ننتبه لهذه المدائح التي تذكر. وسبحان الله، تجد أن أعظم الناس تقصيرا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو في اتباع الصالحين هؤلاء، فقط ليس عنده إلا القصائد. هذا يذكرنا بكلمة للحسن البصري رحمه الله. رأى أناسا يتزاحمون على جنازة أحد الصالحين، كل يريد أن يحملها ويرفعها ويذهب بها. فقال: تتزاحمون على نعشه، لماذا لا تتزاحمون على عبادته؟ تتزاحمون على نعشه، فقط تتزاحمون على نعشه من أجل يعني أننا نحبه، لماذا لا تقتدون به في عبادته وفي قيامه وفي صيامه وفي صلاته؟ هذا هو الواجب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم الواجب ماذا؟ اتباعه، ليس فقط مدائح. ولذلك هذا الأمر ترى ينتشر حتى يدخل علينا الآن، تجد أناشيد كثيرة، تجد يوم الجمعة كل يضع الصلاة على النبي ومدح النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدة أو في الصلاة عليه أو في محبته. طيب هل صليت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ تجد كثير من الناس فقط يضع في حالة الواتساب، ويمكن ما صلى ولا مرة، الجمعة كلها ما صلى. كم مرة؟ وما اتبع النبي عليه الصلاة والسلام في سنن كثيرة هو يعلمها، وسنن كثيرة يجهلها هو، ما سعى في معرفته من أجل اقتداء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك هناك موضع كما بين الشيخ سليمان بالتيسير، موضع بياض في أصل المصنف غير معزوم بمقدار كلمة أو كلمتين، لكن هو الحديث كما هو معروف مخرج في مسند الإمام أحمد وغيره. إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم. حديث واضح في ماذا؟ التحذير من الغلو، وماذا؟ وأن سبب هلاك الأمم السابقة الغلو. وهذا الحديث عام في الصالحين وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الغلو: إياكم والغلو، احذروا من الغلو. ثم بين السبب: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إذن من أراد النجاة فعليه أن يحذر من الغلو. وسبب هذا الحديث هو ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، في حجة الوداع، أخذ حصيات كما وصفت بين الحمص، وكما وصفت في حجة الوداع، ليست صغيرة جدا ولا كبيرة، فقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم. مع أن المقام مقام ماذا؟ منسك وشعيرة من الشعائر وعبادة من أعظم عبادات الحج ومناسكه، لكن سبحان الله لو أن الإنسان أخذ حصى كثيرة فإنه ماذا؟ غلب، تجاوز الحد. فالكثير من أهل العلم يبطلون رميهم للأسف، يوجد إلى اليوم من يضرب بحصى كبيرة ونعال يعتقد أنه يرمي الشيطان، مع أنها عبادة يأتيها الإنسان بخشوع ويكبر مع كل حصاة يتبع بها النبي صلى الله عليه وسلم. المقام مقام عبادة، ويقول إياكم والغلو، فكيف بغيره الذي هو أشد، وهو واقع هؤلاء القبوريين في غلوهم قولا وعملا واعتقادا. ثم قال: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قال هذا المتنطعون أهل الغلو والتشدد والتعمق في الدين، هذا من الغلو. الدين وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، وهذا عام في النهي عن الغلو وبيان ماذا سبب الغلو. وفيه أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المقامات العظيمة في التأكيد على بعض القضايا المهمة أنه يعيد الكلمة ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وهذا له نظائر كثيرة في سنته صلى الله عليه وسلم، أنه ماذا يعيد الكلمة ثلاثا، من أجل أن تحفظ، ومن أجل أن يتأكد هذا المعنى الذي أراده عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
هذا في زمن الشيخ، حتى إلى اليوم كثير مجتمعات إسلامية فيها هذا، تجد البناء على المساجد، تجد الغلوف الصالح، البناء على القبور، بناء المساجد على القبور كمسيحيين، تجد الغلوف الصالحين، تجد من يعتقد أن هذا الميت يعلم الغيب يفعل ويفعل، كل هذا ماذا؟ من غربة الدين، غربة الإسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء.
معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين.
أول شرك وقع في زمن، وهو الغلو الصالح. وهناك شرك وقع في زمن إبراهيم، وهو الغلو بالنجوم والكواكب. وهناك أسباب كثيرة للشرك، لكن تعود هذه الأسباب إلى هذين الأمرين: غلو الصالحين، وماذا؟ الغلو في النجوم والكواكب والتنجيم وعبادته واعتقاد أن لها تأثير. هنا مسألة قد يستشكل بعض الناس، وهذا إشكال ذكره بعض الشراح: هؤلاء الأصنام، أو هؤلاء ود وسواع الذين عبدوا، هل هم في زمن نوح أو قبل نوح؟ هم قبل نوح، فبعث نوح عليه السلام. إذا الشرك حصل ماذا؟ في زمن نوح. أما هؤلاء الصالحين كانوا قبل نوح. بل جاء في بعض الآثار كما ذكر ابن جرير وغيره من المفسرين أن هؤلاء من أبناء آدم، من أبناء آدم الصالحين، يعني أبناءهم مباشرة أو أبناء أبنائه، زمن متقدم. وكان الناس في ذاك الزمن يعمرون، يعني مئات السنين، يمكث سنين طويلة. الشاهد أنهم كانوا على الصلاح والتوحيد، فحصل الشرك بهذا السبب حينما غلوا فيهم، فوقع الشرك، فبعث نوح ماذا؟ للتحذير من هذا الأمر. ونحن قد تقدم معنا أن دعوة الأنبياء كانت للتوحيد، وأن أول رسول هو نوح عليه السلام. نعم.
معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
نعم.
معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
الناس سبحان الله يحبون البدع، ويقول تقبل النفوس البدع، مع كون الشرائع ماذا؟ ترد، والفطر ترد. يعني الإنسان لو فكر حتى بعقله يرد البدع، لكن سبحان الله كثير من الناس تحصل عنده غفلة فيتبع البدع. ما السبب؟ تقدم معنا من الأسباب التقليد، التعصب، وفي في المجلس الماضي عرفنا قصة أبي طالب لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله فيقول ماذا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعرف أن هذا خطأ، لكن التقليد والتعصب هو الذي منع عنه. فهذا من أعظم أسباب قبول البدع، ومن أسباب قبول البدع الكبر. الناس تأتي إليه تنكر عليه بدعة، ومثلا هو أكبر منك سنة يرد الحق بتكبر، أو عنده شهادة وأنت ليس عندك شهادة دنيوية يرد الحق. العبرة بالدليل، قلنا هذه بدعة، النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها، أنكر النبي عليه الصلاة والسلام بدعة، أنكر العلماء هذه البدعة، لا لا لا. وهناك أسباب كثيرة لي قبول الناس للبدع. نعم.
أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
سبحان الله، قال مزج الحق بالباطل. الشيخ رحمه الله صنف رسالته العظيمة كشف الشبهات. الأمر المشتبه الملتبس هو الذي مزج فيه حق وباطل، التبس في الحق والباطل، والتبس في الحلال والحرام، كما في الحديث وبينهما أمور مشتبهات. ولذلك ابن الجوزي في كتابه المفيد جدا تلبيس إبليس قال تلبيس، معنى تلبيس يعني إلباس الحق بالباطل، إلباس الباطل بالحق، يعني أن قال أن يعرض الباطل بلباس الحق. عندك باطل تضع عليه ثوب الحق، فإذا عرضته للناس تقول نحن نحب الصالحين، هذه محبة الصالحين، تذكر لهم قصيدة كلها شرك في شرك، استغاثة ودعاء وسؤال غير الله عز وجل، أي صلاح وأي محبة. العنوان ماذا؟ محبة الصالحين، المضمون شرك. فمزج الحق بالباطل من جهتين، من الجهة الأولى محبة الصالحين، والجهة الثانية أن هناك من أهل الصلاح ومن أهل الخير كما حصل في قصة قوم نوح كان عندهم حسن نية، وهذا يدل على أن حسن النية لا يكفي وحده، لابد من موافقة الحق. أرادوا به خيرا، ما الذي أرادوا؟ فعلوا هذه الأنصاب وهذه التماثيل، أرادوا بها التذكير، تذكير الناس، لكن بعد ذلك عبدت من دون الله عز وجل، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره الذي هو العباد فعبدوا. نعم.
تفسير الآية التي في سورة نوح، معرفة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، فيه شاهد لما نقل عن بعض السلف أن البدع سبب للكفر.
قلنا البدع سبب الكفر وبريد الكفر.
وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها،
لأن المبتدع يعتقد أنه على حق، لكن العاصي يعرف أنه عاصي. نعم.
معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
لا ينفع حسن القصد ولا ينفع حسن النية إذا كان العمل باطل وخارج.
معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه.
الغلو يتطور ويزيد حتى يعظم فيصير كفر وشرك والعياذ. نعم.
مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. رابع عشر وهي أعجب العجب، قراءتهم أي أهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال.
كثير من هؤلاء القبوريين عندهم علم، علماء فقهاء مفسرين، ويقرون هذه القصة في كتب التفسير، ومع ذلك ما انتفعوا بمعناها، وبمقصودها وبالمراد منها. ولذلك الإنسان مهما بلغ في العلم فإنه مفتقر إلى الله عز وجل. دائما يجب على الإنسان أن لا ينقطع عن سؤال الله الهداية والبصيرة، ويسأل الله أن يفتح عليه ويفتح على قلبه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن.
التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما عكفوا وعبدوهم وغلوا فيهم إلا أنهم أرادوا أن يتخذوا مصادر شفعاء.
ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. البيان العظيم في قوله لا تضروني كما أدرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
ولذلك من أعظم صلاح الناس نشر العلم، نشر التوحيد، نشر كتب التوحيد، وإقامة دروس التوحيد، وبيان هذا الأمر وإعادته وتكريره، لأن الناس البدعة سريعة إليه، ثم الوقوع في الشرك والعياذ بالله. فالإنسان لا يستغني عن ماذا؟ هذا العلم العظيم.
أن سبب فقد العلم موت العلماء.
وموت العلماء كما قال كثير من أهل العلم ثلة في الأمة لا تسد، يعني فراغ لا يسد، إذا مات العالم الله المستعان.
قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
ذكر في الترجمة صورته في الغلو في الصالح. الصورة الأولى هي من قبيل الشرك الأصغر ووسائل الشرك وأسباب الوقوع في الشرك، وهو ماذا؟ أن يذهب إلى قبر نبي أو ولي أو صالح ويعبد الله عنده، يعتقد أن ختمة القرآن عند قبر الشيخ فلان هذه أفضل، دعاء الله عز وجل عند الشيخ فلان أفضل، وكذا وكذا. هذه من أسباب الشرك ووسائل الشرك، وهي من قبيل الشرك الأصغر. النوع الثاني وهو شرك أكبر، أن يعبده، يسجد ويطوف ويمرغ وجهه بالتراب، هذا موجود، ويذبح عند القبر ويدعو من دون الله عز وجل، فكيف إذا عبده؟ النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على أمته عليه الصلاة والسلام، كما سيأتينا أنه حمى حين التوحيد وحمى جناب التوحيد، حماية المصطفى جناب التوحيد وحماية التوحيد، أعاد وكرر وغلظ النهي في هذه المسألة، وهي مسألة الغلو في الصالحين وأسباب الشرك، ومنها العكوف عند القبر. فمن باب أولى ماذا؟ العبادة الصريحة لهذا الميت.
قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
هذا الحديث روي عن أم سلمة وأم حبيبة، وكلتاهما هاجرت إلى الحبش، الهجرة المعروفة لما هاجر الصحابة إلى الحبش، ورأوا فيها كنيسة، ومعروف أن الحبش كان فيها نصارى وكان فيها كنائس، فمما رأوا فيها أن هؤلاء حصل عندهم غلو بالصالحين. ما هو الغلو؟ أنهم وضعوا صور، الكنائس مليئة بالصور في القديم والحديث إلى اليوم، صورة عيسى، صورة مريم، تماثيل، وجمع، وأيضا فيها من فتن أخرى غير التماثيل، قد يكون فيها قبور وفيها منكرات كثيرة، وعبادتهم عبارة عن ماذا؟ أنغام وأغاني ورقص، الله المستعان. نعم، ناقوس النصارى. الشاهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما ذكروا عنده هذه القصة قال أولئك، وفي بعض الضبط لهذه الكلمة أولئك، لأنه يخاطب أم سلمة يعني بخطاب المؤنث. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، الرجل الصالح أو العبد الصالح هنا أو شك من الراوي، وهذا الشك مر معنا أكثر من مرة، دليل على ماذا؟ على تحري الرواة، هذا دليل على أن باقي كلمات الحديث ماذا؟ متيقن من الراوي، لكن هنا شك الراوي، هل قال الرجل أو العبد؟ والمعنى واحد، عبد أو رجل، الرجل عبد لله. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة، هذا الغلو الصالح. والبناء على القبور سواء كانت قبة أو مسجد هي من أسباب الوقوع في الشرك الأكبر، وصوروا فيه تلك الصورة وهذه من أسباب أيضا الوقوع في الشرك. أولئك شرار الخلق عند الله، يعني أشر الخلق.
قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
هذه الجملة من كلام ابن تيمية وابن القيم. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ابن القيم قال هذه الكلمة في إغاثة الأحفان، ومثله أو قريب من هذه الكلمة قالها ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم قال فجمع بين التماثيل والقبور، جمع بين التماثيل والقبور. هؤلاء جمعوا بين فتنتين، كل من هذين الفتنتين ماذا؟ سبب من أسباب الوقوع في الشرك، ومن ألوان وأشكال الغلو، الفتنة بالقبور والفتنة بالتماثيل. نعم.
قال ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطبح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
لهما يعني عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها، لهما يعني في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما نزل برسول الله، يعني نزل به الموت وجاءه مرض الموت، وهذا يدل على أن المسألة لم تنسخ، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن الغلو في الصالح، المسألة لم تنسخ، بل هذه المسألة هي أول دعوته وآخر دعوته، أول حياته وبعثته وآخر حياته عليه الصلاة والسلام، كلها في الأمر التوحيد والنهي عن الشرك. طفق عليه الصلاة والسلام يطرح خميصة الرداء أو اللحاف على وجهه، فإذا اهتم بها كشفها، وهذا حال المريض قد يصاب بحمى فيحتاج إلى أن يرفع اللحاف ويشعر ببرد ثم يضع عليه اللحاف، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في الإنكار، غلظ فلعنه، لعنه لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية وقبور أنبيائهم وصالحيهم، وصالحيهم، فتجد عند اليهود والنصارى قبور كثيرة. ولذلك سبحان الله اليوم أي مكان تجد فيه يهود أو نصارى أماكن مقدسة عندهم يعتقدون فيها، تجد كل مقابر وقباء وكذا، وهنا حتى أحيانا إذا ما وجدوا قبر يضعون شيء رمز لهذا الرجل أو لهذا الميت أو لهذا، ويعتقد فيه أن روحه تكون في هذا المكان أو في هذا الجدار أو في هذا وهذه نفس الشبهة ونفس الاعتقاد الذي كان عند الجاهلية. الجاهليين ما كانوا أغبياء العرب، لكن كانوا يعتقدون أن هناك اتصال بين أرواح الصالحين وبين هذا الرمز والصورة الموجودة، فإذا وضعت صورة أو تمثال أو بني على المسجد أو على القبر قبة أو مسجد أو ضريح، يعتقدون أن هناك شيء، يعني هناك اتصال بين هذا الصالح وهذا النبي وهذا البدع، وزيادة على ذلك الشيطان يتلبس بهذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه القبور فيسمعون كلامه. ولذلك تجدون في تراجم بعض الزاهدين والعباد وبعض في بعض السير وبعضهم يبالغ فيها وبعضهم قد تحصل له أنه جاء عند قبر الشيخ فلان فكلمه ممكن، لكن شيطان الذي كلمه، الذي كلمه شيطان ليس الرجل الصالح. بعضهم يقول جئت عند قبر الشيخ فلان وكنت أقرأ سورة كذا يختم، يريد أن يختم، فأخطأت في آية فصحح لي الشيخ، الشيخ ميت. وبعضهم يبالغ حتى يقول جئت عند القبر فخرجت يد فصافحتني. هذه يد من؟ يد الشيخ. على كل حال هناك في أشياء يعني لا تصدق، لكن لو وقعت هم في الحقيقة ماذا؟ اعتقدوا أولا ماذا؟ أن هناك اتصال بين روح الشيخ وهذا الأمر، ثم بعد ذلك ماذا؟ جاء الشيطان يسمعهم أصوات، يسمعهم أشياء، فتكتمل عندهم الصورة فيعبدونهم من دون الله عز وجل، نسأل الله السلامة. شاهد النبي عليه الصلاة والسلام غلظ فلعنهم، لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. ما معنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ ما معنى اتخاذ المساجد؟ قال العلماء اتخاذها مساجد له أكثر من صورة. الصورة الأولى أن يبنى عليها مسجد. الصورة الثانية أن يصلى عليها، يأتي يصلي فوق القبر ولو لم يبنى مسجد، لأن جاء في الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي مكان تصلي فيه يكون مسجد. الصورة الثالثة أن يصلي إلى القبر، يعني يجعل القبر أمامه. كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الصلاة إلى القبور، نهى الصلاة على القبر، نهى أن يبنى على القبر مسجد. قالت رضي الله عنه يحذر ما صنعه، من الذي صنع اليهود النصارى؟ ولولا ذلك أبرز قبره. الصحابة عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فما دفنوه عليه الصلاة والسلام، وهو قد قال لهم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فمات في حجرة عائشة فدفنوه في حجرة عائشة، غير أنه خشي يتخذ مسجدا، لو برز قبره اتخذ مسجدا. فلذلك الصحابة والتابعين والصدر الأول بالغوا في صيانة قبره عليه الصلاة والسلام. ففي حياة عائشة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جعلت بينه وبين القبر عليه الصلاة والسلام ستار، يعني قسمت الغرفة بينه وبين القبر، فتسكن في نصف والقبر في نصف، ثم بعد ذلك دفن أبو بكر ثم عمر، وهكذا جعلت بينهم ساتر لأن البيت بيته. ثم لما توفيت عليه رضي الله عنها الصحابة سدوا كل منفذ إلى الحجرة وإلى القبر، ما يرى أحد القبر، سدوا أي من يعني الباب، أي منفذ إلى القبور سدوا. ثم بعد ذلك بنوا عليه أكثر من جدار، وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة، لأن الأهل القبوريين عندهم شبهات كثيرة في هذه المسألة، وهي مسألة ماذا؟ بناء القبور، المساجد على القبور، ودفن الموتى في المساجد، الذي يقرره أهل العلم بناء على النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ لا يجوز بناء مسجد على القبر، ولا يجوز دفن ميت في مسجد. والحكم للسابق، إذا كان المسجد السابق فالأرض أرض مسجد، إذا دفن في ميت الواجب نبشه، وإذا كان السابق قبر فالأرض مقبرة، يجب هدم هذا المسجد. الذي يجرنا إلى مسألة مهمة وهو ماذا؟ مسألة القبر النبوي اليوم في المسجد النبوي. كثير من القبوريين اليوم يقول أمر المسجد النبوي في قبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر الصديق. وهذه الشبهة ساقطة من قديم الزمن، ومؤلفات أهل العلم المحققين في إبطالها لا تكاد تحصى، لكن هم ليس عندهم إلا ماذا؟ إذا جاءتهم الحجج وجاءتهم البينات أخذوا ماذا؟ يتنصلون من النصوص الواضحة الصريحة ويقولون لا انظر كذا انظر كذا. إذا عدنا إلى تاريخ المسجد النبوي، متى بني المسجد النبوي؟ في حياته عليه الصلاة والسلام لما هاجر بنى المسجد. هل كان فيه مقبرة؟ ما طيب بنى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر نزل في دار أبي أيوب الأنصاري وبنى المسجد، ثم بنى له بيوت له لزوجاته عليه الصلاة والسلام. طيب لما مرض وتوفي عليه الصلاة والسلام أين توفي؟ في حجرة عائشة. هل دفن في المسجد؟ هل حجرة عائشة كانت في المسجد؟
لا.
بيت عائشة شيء والمسجد شيء. ومضى هذا الزمن حتى 90 سنة مضت على هجرته عليه الصلاة والسلام، وانقضى زمن الصحابة. في عهد الوليد بن عبد الملك ابن مروان الملك الأموي، وكان مولعا ببناء المساجد، حتى هو الذي بنى المسجد الأموي في الشام، وبنى وسع الحرمين ووسع المسجد النبوي. مما فعله ماذا؟ أنه وسع المسجد النبوي فأدخل حجرة عائشة في المسجد، وحجرة عائشة كانت ماذا؟ مستقلة بجدران، فأرضها أرض حجرة عائشة بيت عائشة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، والمسجد النبوي لم يبنى على قبر. وأنكر، وتقريبا هي في السنة 93 أو 94 للهجرة هذه الحادثة، وأنكرها إنكار شديد علماء المدينة منهم سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله. وكان أمير المدينة عمر بن عبد العزيز، وراجعوا فيها وليد بن الملك وأبى إلا أن يوسع المسجد النبوي. فاجتمع علماء المدينة، فمن شدة عنايتهم بالقبر وبالحجرة وبالمسجد وشدة عنايتهم في هذه الفتنة، فتنة القبور وفتنة البناء على المساجد على القبور، وهذه القضية مسألة عظيمة، قضية التوحيد والشرك، بنوا حول بيت عائشة جدارين، جعلوا هناك جدار يعني في جهة المسجد النبوي جهة المصلي، يعني المصلي إذا صلى وأمامه الحجرة النبوية حجرة عائشة، جعلوا هناك جدار مثلث أمام المصلي بحيث إذا صلى المصلي لا يستقبله كما يستقبل الكعبة، ثم داخل هذا الجدار جدار آخر ولا ينفذ أحد، يعني القبر بعيد جدا عن المسجد، قبر بعيد جدا عن المسجد. طبعا هذه الجدران موجودة اليوم لكن لا نراها. بنوها أيضا، يعني آخر جدار الذي نراه الحديدي هذا فوق الجدران التي بنيت في ذلك الزمن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبثون، فاستجاب الله دعاء، لذلك يقول ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة جدران. فهناك الجدار الأول جدار حجرة عائشة الذي في زمنها في حياته، ثم جدارين، ثم الآن الجدار الحديدي الرابع الذي نرى. فحجرة عائشة حجرة مستقلة عن المسجد ماذا أنه، ولذلك أهل العلم ردوا على هذه الشبهة من وجوه. وجه الأول نقول أن القبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، ثانيا المسجد النبوي لم يبنى على قبر. ثالثا أن هذا الفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، فعله الوليد بن عبد الملك وأنكر عليه العلماء، أنكروا عليه لأن ماذا؟ لأن لا يقع في ما نهى فيه عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع من حرصهم وصيانتهم للمسجد والحجرة والقبر فعلوا هذا الفعل بحيث أبعدوا المسجد عن القبر، فصارت الحجرة مستقلة والقبر مستقل والمسجد مستقل والمسجد مستقل. فالذي يصلي في المسجد النبوي لا يصلي في مقبرة ولا يستطيع أن يصلي داخل الحجرة التي فيها القبور، واضح؟ ولذلك أهل العلم يقولون هذه شأن وشأن أي بناء مستقل داخل المسجد، مثل مكتبة، دورات مياه، غرفة إمام، هذه مستقل ليست من المسجد، مثلها ماذا؟ حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها.
قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
هذا الحديث فيه بيان الخلة وهي من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم وخصائصه أنه خليل الرحمن، ولذلك يخطئ بعض الناس فيقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا خطأ. نقول محمد عليه الصلاة والسلام خليل الله، فهو عليه الصلاة والسلام الله يجزاه، فهو عليه الصلاة والسلام بلغ أعلى مراتب المحبة وهي الخلة. وأيضا في هذا الحديث منزلة أبي بكر، وفيه الإشارة إلى خلافته لأنه قال هذا وهو في مرض موته عليه الصلاة والسلام. ثم حذر من فتنة ماذا؟ القبور واتخاذ القبور مساجد، حذر منها من وجوه، فقال ماذا؟ ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال فلا تتخذ فإني أنهاكم، فأكد النهي ثم أعاده باللفظ الصريح وقال أنهاكم عن ذلك. والحديث صحيح مسلم، هل يوجد أصرح من ذلك؟ نهي صريح، قالوا عليه الصلاة والسلام قبل موته بخمس أيام يحذر من البناء على القبور اتخاذ القبور مساجد. نعم.
قال فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
هذه الفقرة التي ذكر الشيخ دلالات هذه النصوص، وقد لخصها من كلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه.
الشاهد قوله الذين يتخذون القبور مساجد، وهذا من التغليظ في هذه المسألة، يعني أكثر الناس شرا وأشد الناس شرا هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد.
قال رحمه الله فيه مسائل: ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم لعنه إياهم على ذلك، أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. العلة في عدم إبراز قبره في معنى اتخاذها مسجدا أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
خاتمته يعني آخر الدنيا، آخر الزمان.
ذكره في خطبته قبل موته بخمس رد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
الدولة العبيدية لما قامت في المغرب ثم في مصر، هم أول من بنوا على القبور والقباب والمساجد.
ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، ما أكرم به من القلة.
هذا دليل على أنه بشر من البشر، يصيب ما يصيب البشر من الأمراض
ما أكرم به من الخلة. التصريح بأنها أعلى من المحبة، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، الإشارة إلى خلافته. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
هذا الباب إتمام لما قبله وتأكيد لما قبله، وهو التغليظ في قضية الغلو في الصالحين والغلو في قبول الصالحين، وأن هذا يجعلها أوثان، ينقلب هذا الضريح وهذا القبر إلى وثن يعبد من دون الله عز وجل، لا فرق بينه وبين الأصنام وبين اللات والعزى.
روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
بس أجاب الله دعاءه فصان قبره عليه الصلاة والسلام، فلا يستطيع أحد أن يصل إلى قبره أو يطوف على قبره أو يفعل عنده ما يفعل عنده، ماذا؟ قبور كثير مما حصل فيها غلو. ولذلك وإن كان في أزمان حصل عند قبري عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، لكن كل ما فعل على قبري عليه الصلاة والسلام هو لم يكن لا بأمره ولا بأمر الصحابة ولا من هديهم، لكن حصل في أزمان متأخرة لما حصل جهل. حتى القبة التي مبنية هذه الخضراء كانت ليست خضراء في أول الأمر، بنيت من أجل المطر ومن أجل أكثر من حريق حصل المسجد النبوي في تاريخ المسجد النبوي، ولكثرة صواعق حصلت وأمطار غزيرة بنيت، حتى بنيت بهذه الطريقة. لكن كما ذكر كثير من أهل العلم ابن تيمية والصنعاني في تطهير الاعتقاد أن بنيت في القرن السابع للهجرة، القبة هذه التي ترون بنيت في القرن. فلا يأتي شخص فيقول نريد أن نبني على قبر فلان قبة مثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها حجة، ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى القبة ولا أحد منه ولا أمر بها عليه الصلاة والسلام، وإنما هي فعل من أفعال أناس لا حجة بأفعال. الشاهد في الحديث هو أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد صار وثن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثن، بغض النظر عن قبر من، حتى لو كان قبر محمد عليه الصلاة والسلام لو عبد لكان وثنا من الأوثان والعياذ.
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره.
يلت السويق اصنع لهم الطعام، السويق نوع من انواع الطعام. كان رجل صالح معروف بالصدقات يطعم الحجاج، لما مات عكفوا على قبره فعبدوه من دون الله عز وجل.
وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
هذا الحديث رواه أهل السنن واختلف فيه منهم من ضعف منهم من صحح، لكن ابن تيمية رحمه الله احتج به وصححه كما في مجموع الفتاوى المجلد 24، وكذلك في الفتاوى الكبرى التي تسمى الفتاوى المصرية في المجلد الثالث، وصحح هذا الحديث رحمه الله. وهذا الحديث يقتضي ماذا؟ النهي عن نهي النساء عن زيارة القبور، نهي النساء عن زيارة القبور مطلقا، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام كما في الفتاوى. وناقش رحمه الله في صفحات كثيرة، أكثر من 10 صفحات، ناقش من يجيز للنساء زيارة القبور. فالراجح هو أن المرأة ممنوعة من زيارة القبور. ماذا؟ لأحاديث كثيرة، من هذا الحديث، ومنها أن النساء كما هو الواقع النبي عصمها عن النياحة. ما الذي يفعل النياحة؟ النساء. فإذا دخلت ورأت والدها أو ولدها يدفن أمامها، ماذا ستفعل؟ سيحصل منها النياحة. فصبر النساء ليس كصبر ماذا الرجال، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نهى عن اتباع النساء للجنائز كما قالت أم عطية رضي الله عنها. الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وفي لفظ زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج. المساجد يعني بناء المساجد، والسرج ماذا؟ أنها تضاء وتنار. ولذلك حتى اليوم الواجب عدم إضاءة المقابر إلا للحاجة، إذا ضيق مثلا من أجل أن ندفن شخص، غير ذلك لا، ما تضاء. لماذا تضاء؟ لماذا تضاء؟ هذا من أسباب الشرك وتعظيم القبور. ولذلك من يعظمون الأضرحة يبالغون في الإضاءات، كما إضاءات وألوان وأشكال في هذه الأضرحة التي تعبد من دون الله. طيب، هنا مسألة وهي ماذا؟ زيارة القبور. زيارة القبور ما حكمها؟ خلاصة هذه المسألة أن زيارة القبور على نوعين، مشروع وممنوع. زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. الزيارة المشروعة لمقصدين، الزيارة المشروعة تكون بمقصد. المقصد الأول تذكر الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور أولا؟ الناس كانوا حدثاء عهد في شرك، وهذا من الأدلة على هذه المسألة، وهي ماذا؟ أن القبور اتخاذ وعيدا واتخاذها يعني أو الغلو فيها، أو أن أسباب الشرك تدور حول هذه القبور. لكن بعد ذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تمكن التوحيد وعرفوه، قال: زوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا المقصد الأول. المقصد الثاني من زيارة القبور هو الدعاء للموتى. الإنسان يذهب فيقول دعاء معروف عند دخول المقبرة، يدعو له ويستغفر له. هذه هي الزيارة الشرعية. الزيارة الثانية هي الزيارة الممنوعة، وهي أيضا على نوعين: زيارة بدعية وزيارة شركية. زيارة بدعية وزيارة شركية. زيارة بدعية أن يزور من أجل أن يتلو القرآن عند قبر فلان، يتلو القرآن، يتعبد بعبادات عند القبور، يوزع صدقات عند القبر الفلان، يقرأ أوراد معينة عند القبر، يدعو الله عند قبر فلان، يعتقد أن الدعاء مستجاب مثل ما مر. النوع الثاني الزيارة الشركية، وهي والعياذ بالله إذا دعا هؤلاء الموتى وعبدهم من دون الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. تفسير الأوثان. تفسير العبادة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا بما يخاف وقوعه، قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، ذكر شدة الغضب من الله،
وهذا في إثبات صلة الغضب لله عز وجل.
سادسا، وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان،
كانت بسبب العكوف على قبر الرجل الصالح.
معرفة أنه قبر رجل صالح، أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، لعنه زوارات القبور، لعنه من أسرجها.
الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن سنتوقف درس إلى ما بعد إجازة عطلة الربيع، الآن اختبارات ثم الإجازة، وعلى الأسابيع القادمة سنتوقف ثم نعلن إن شاء الله عن الدرس بعد ذلك. بارك الله فيكم.